بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع من باب ما ينهى من البيوع، وتقدم معنا الكلام على حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، واليوم نتكلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ففيه عدة مناهي كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضك ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا. هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كما ترون فيه عدة مناهي، فيه عدة مناهي، لذا سنتكلم على كل فقرة وما تعلق بها من الأحكام بإذن الله جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تلقوا الركبان. الراكب ضد الماشي، أي من كان على مركوب، من كان على مركوب من إبل، من كذلك غيرها من الدواب، فإنه يقال فيه بأنه راكب، وهذا معلوم. وفي أيامنا هذا من كان يركب السيارات ونحوها، في أيامنا هذا من كان يركب السيارات يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه راكب. والراكب ضد الماشي، وهو قلنا طيب، والراكب ضد الماشي. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، كما ترون فيه النهي، فيه النهي عن تلقي الركبان، لأن لا ناهية، والأصل أن كلمة تلقوا أي لا تتلقوا، لا تتلقوا الركبان. والأصل في النهي هو التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، هل النهي خاص بالركبان أم هو عام ولكن خرج مخرج الغالب؟ بمعنى، هل هذا النهي محصور مقصور في الركبان أم أنه عام كذلك في غير الركبان إذا أتوا بالسلع ماشيين، أتوا بالسلع من خارج البلدة لكن مشيا؟ واضح يا جماعة، هل يتناولهم هذا النهي أم أن النهي خاص بالركبان فحسب؟ قال الحافظ في الفتح رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله في الفتح، قال: الحديث خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عددا، يكونون عادة ركبانا، قال: ولا مفهوم له، بل لو كان الجالب عددا، يعني قال خرج مخرج الغارب أن من يجلب الطعام يكونون عددا ركبانا ولا مفهوم له، بل لو كان الجالب عددا مشاتا أو واحدا راكبا أو ماشيا لم يختلف الحكم، لم يختلف الحكم سواء كانوا ركبانا أم كان راكبا، وسواء كانوا ركبانا أو كانوا ماشيين، لأن العلة كما سيأتي معنا هي تلقي السلع، هي تلقي السلع، وليس المراد هل هم راكبون أو ماشيين. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى، ويؤيد هذا أي يؤيد ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقد جاء في حديث ابن عمر نهى أن تتلقى، نهى أن تتلقى السلع، جاء في حديث ابن عمر نهى أن تتلقى، أن تتلقى، نهى أن تتلقى أو تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. وفي رواية نهى عن التلقي، نهى عن التلقي. وفي رواية نهى عن تلقي البيوع. وفي رواية لحديث، وفي رواية لحديث أبي هريرة، وفي حديث أبي هريرة لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الجلب. فإذا المقصود هو ماذا؟ السلع، أي لا تتلقوا السلع ممن أتى بها قبل أن تبلغ هذه السلع الأسواق. وفي الحديث مسائل، وفي الحديث مسائل. الأولى حكم تلقي الركبان قبل أن يبلغ السوق، ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك، ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك، وذهب الأوزاعي وأبو حنيفة إلى جواز التلقي إذا لم يضر، إذا لم يضر الناس. فإن أضرهم، إذا لم يضر الناس فإن أضرهم كره. فإن أضرهم كره. والصحيح الأول للنهي الصريح في ذلك، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الركبان، نهي، والأصل في النهي للتحريم ولا صارف له. مسألة أخرى، هل من شرط التحريم، هل من شرط التحريم أن يعلم، أن يعلم النهي عن التلقي؟ ومن لم يقصد التلقي، بل خرج لشغل فاشترى منه، فهل يدخل في النهي؟ طيب، أما المسألة الأولى وهي هل من شرط التحريم أن يعلم النهي عن التلقي؟ الجواب ما هو يا جماعة؟ جواب نعم، لا بد أن يكون عالما. أما من كان جاهلا، جاهلا للنهي، فإنه ماذا؟ فإنه معذور بجهله، فإنه معذور، معذور بجهله، أي من حيث التحريم. وأما من حيث نفاذ البيع ونحوه فكما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في المسألة التي تليها. لأنه لا بد يعني لا يتم البيع حتى يدخل السوق، فإن دخل السوق التاجر فهو بالخيار، إن شاء تم البيع وإن شاء ماذا فسخ البيع. طيب، أما من لم يقصد التلقي، من يقصد التلقي ثم اشترى فهل يدخل في النهي؟ يعني مثاله رجل سمع مثلا بأن هناك تجارة جاءت فخرج ليس للتلقي ولكن مثلا للنظر للفرجة، أخبر بأن تجارات كثيرة جاءت فخرج الفرجة إلى خارج المدينة ينظر إلى تلك التجارات التي جاءت، فأثناء تفرجه ونظره أعجب ببضاعة ما بسلعة ما فاشتراها، فهل يصح ذلك البيع أم لا يصح ذلك البيع؟ واضح يا أخوان أم لا؟ الآن هل هو متلقي؟ ليس بمتلقي، بل خرج لماذا؟ الفرجة، ولكنه حصل منه إيش؟ حصل منه البيع والشراء، أو حصل منه الشراء ممن؟ من الركبان. فهل يصح هذا البيع أو قل هل يدخل في النهي أو لا يدخل في النهي؟ الصورة واضحة إن شاء الله. طيب، قولان لأصحاب مالك في المسألة، قولان لأصحاب مالك وهما وجهان في مذهب الشافعي أصحهما، قال النووي رحمه الله أصحهما عند أصحابنا التحريم لوجود المعنى، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأن المعنى الذي لأجله نهي عن التلقي موجود، طيب. قال الحافظ رحمه الله وشرط بعض الشافعية في النهي، قال الحافظ رحمه الله وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدئ المتلقي فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي، يعني واضح الصورة يا جماعة. يقول بعض الشافعية أن النهي خاص في ماذا؟ فيما إذا عرض المتلقي للبائع الشراء، تبيعني بضاعتك هذا، يقول هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. أما إذا قال البائع للمشتري، قال البائع للمشتري تشتري مني هذه البضاعة، فقال نعم، فقالوا هذا لا يدخل في ماذا؟ لا يدخل في النهي، لا يدخل في ماذا؟ في النهي. والأظهر والله تعالى أعلى وأعلم أن هذه الصورة كذلك ينبغي أن تغلق لما فيها من العواقب السيئة، لأن قد يحصل ما يضرر بالبائع فتحصل خلافات والنزاعات إلى غير ذلك، والشريعة جاءت بسد أبواب الشر والفساد، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، مسألة، هل يصح عقد من تلقى الركبان إذا اشترى منهم عالما بالنهي؟ ذهب الجمهور إلى صحة البيع وأن رب السلعة أي صاحب السلعة بالخيار إذا أتى السوق، بالخيار مع إن شاء أنفذ البيع وإن شاء فسخ البيع. وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى فساد العقد، وحكي رواية عن أحمد وهو قول الظاهرية، وذكر الحافظ أن البخاري صاحب الصحيح الإمام البخاري جزم بأن البيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد. ورد هذا الحافظ رحمه الله فقال إن في يعني أن النهي يقتضي الفساد، فقال رحمه الله لكن محل ذلك أي أن النهي يقتضي الفساد، قال لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه، إلى ذات المنهي عنه، لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه. قال فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه، وأما كون صاحبه عاصيا آثما وكذلك الاستدلال عليه بكونه خداعا فصحيح، أي أن فاعل ذلك عاصٍ آثم مخادع. قال ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه، وإنما هو لدفع الضرر بالركبان، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. ومما يدل على صحته ما رواه أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، قال فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق، وإسناده صحيح. ورواه مسلم هذا الحديث، رواه مسلم بلفظ لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى معلقا على هذه الأحاديث، قال والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، قال والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح، ولأن النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصراه. طيب إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. طيب وأيضا مما استدلوا به حديث حكيم بن حزام السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار، وفيه قال فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، قالوا فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب. واضح يا جماعة؟ لم يبطل، بل البيع كان صحيحا مع وجود ماذا؟ مع وجود الكذب والكتمان، ولكن يثبت فيها ماذا؟ خيار العيب إن كان العيب موجودا وظاهرا كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. طيب إذا تقرر هذا، فهل البائع، هل للبائع الخيار إذا علم أنه غبن، ذهب الجمهور إلى أن له الخيار، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا خيار له، قال ابن قدامة قد روينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أي حديث أبي هريرة ولا قول لأحد مع قوله. يعني مثلا السلعة تساوي مثلا 100,000 الرجل اشتراها منه 50,000 هل لصاحب البضاعة الخيار أم لا؟ الجواب ماذا؟ له الخيار، له الخيار لحديث أبي هريرة السابق. طيب مسألة أخرى، هل الغبن شرط في ثبوت الخيار؟ ذهب إلى اشتراطه طائفة من أهل العلم. يعني صورة المسألة، هل الغبن هو الذي يثبت الخيار للبائع لصاحب الجلب للركبان؟ بمعنى أنه إذا باع منه بيعا ليس فيه غبن، هل يكون البيع ثابتا وليس لصاحب السلعة الخيار؟ واضح يا جماعة؟ لا، مسألة فيها خلاف. ذهب إلى اشتراط الغبن طائفة من أهل العلم، وهو الظاهر من مذهب الشافعي ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. وذكر هذا قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله، قال الإمام ابن قدامة، وقال الحافظ في هذه المسألة إن الأصح عند الشافعية والحنابلة إثبات الخيار مطلقا، انتهى كلام الحافظ، وهذا هو الأظهر، وهذا القول هو الأظهر لظاهر الحديث السابق أي حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فصاحبه قال نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق، ما قيده بأنه غبن، ما في غبن، فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق. نعم قد يقول قائل أن العلة أو الحكمة من هذا النهي هي الإضرار بصاحب الجلب، فإذا لم يكن فيه ضرر يتم البيع، فالجواب البقاء على ظاهر الحديث أسلم، وكذلك أقطع لهذا الباب، من حيث أن الإنسان لا يتجرأ على تلقي الركبان فيدخل في ماذا؟ في الإثم. واضح يا جماعة؟ يعني يشتريه بسعرها لكن لا ينتظر السوق، ينتظر الركبان في خارج المدينة فيشتري منهم بسعر السوق. يكون داخل في المعنى، من حيث المعنى داخل في تلقي الركبان أم لا؟ من حيث نعم تلقى الركبان وإن كانت نيته طيبة، فقطع لهذا الباب، ينبغي أن يسد هذا الباب ويبقى الحديث على عمومه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان سواء كان لحيلة عليهم أو لم يكن ذلك لحيلة. طيب ها هنا فائدة، وهي يعني من اشترط الغبن، ما هو مقدار الغبن الذي يثبت الخيار؟ قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو يذكر الغبن المثبت الخيار، قال وينبغي أن يتقيد بما يخرج عن العادة، لأن ما دون ذلك لا ينضبط. أي ما هناك مقدار معين، الربع، الخمس، الثلث، بل ما خرج عن العادة، فينظر في عادة السوق. مثلا هذه السلعة ما هو أقصى حد لها تباع بكم؟ مثلا تباع من 15,000 مثلا إلى 17,000، إن ربح فيها سيكون 17,000، إن باعها بأقل الأسعار سيكون 15,000، فمن باعها مثلا 14، 13، 12 يكون ماذا؟ قد وقع في ماذا؟ في الغبن. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب مسألة كذلك هي تابعة لهذا الباب. هل النهي في هذا الحديث لا تلقوا الركبان لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه، أم لأجل منفعة السوق؟ يعني النهي ها هنا لأجل البائع، لمصلحة البائع أو لمصلحة السوق، بأن أصحاب السوق يتضررون إذا الناس تلقوا الركبان وأخذوا السلع قبل أن تدخل السوق بأسعار خاصة ثم يحتكرونها حتى يحتاج الناس إليه فيبيعونها بأسعار مرتفعة، فيكون ضرر على ماذا؟ على السوق، بخلاف ما إذا أتى بها الركبان سيبيعونها ويكون دائما السوق موجود فيه البضائع والسلع. هل النهي لأجل هذا أو لأجل البائع؟ ذهب إلى أن النهي لأجل، قلنا ذهب إلى الأول إلى أنه من منفعة البائع ولأجل البائع وحفاظا على مال البائع، الشافعي، وذهب مالك إلى الثاني، وإليه جنح الكوفيون والأوزاعي، أي لأنه من مصلحة السوق، والراجح قول الشافعي لحديث أبي هريرة عند مسلم وأبي داود المتقدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيار للبائع لا لأهل السوق. واضح يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمن؟ لأهل السوق أو للبائع؟ للبائع، فدل على أن هذا النهي لأجل مصلحة من؟ لأجل مصلحة البائع. طيب مسألة، متى يبتدئ حد التلقي المنهي عنه ومتى ينتهي فيجوز؟ واضح يا أخوان المسألة؟ أنا أقول تلقي الركبان من أين يبتدأ التلقي ومتى ينتهي هذا النهي، بمعنى أن الإنسان إذا اشترى من هؤلاء الركبان لم يكن متلقيا لهم ولم يكن واقعا في الإثم، متى يجوز له أن يشتري من الركبان ومتى لا يجوز له أن يشتري من الركبان؟ قالوا أما ابتداؤه من جهة الجالب فلا حد لانتهائه، لأن قد يأتي مدينة بعيدة وقد يأتي مدينة ماذا؟ قريبة، فلا حد لانتهائه، أو من قرية بعيدة أو من قرية قريبة. وأما من جهة المتلقي يبتدئ النهي في حقه من خروجه من السوق، بمعنى أنه إذا تلقى الركبان داخل البلد ولكن خارجا عن السوق فإنه داخل في النهي، فلا يجوز له الشراء منهم إلا بعد أن يدخل السوق ولو كانوا في أعلاه، أي في أعلى السوق جاز لهم ذلك، أي لو دخلوا السوق ولو كانوا في أول السوق، دخلوا السوق في أول السوق صح البيع. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لظاهر الحديث. طيب، وهذا قول أحمد وإسحاق وهو المعروف عند المالكية، وبه قال الإمام البخاري في صحيحه، أي اختاره الإمام البخاري في صحيحه. وذهب الشافعية بأنه إذا خرج عن السوق ولم يخرج من البلد بأنه لا يدخل في النهي، وحد ابتداء التلقي عندهم الخروج من البلد، يعني الشافعية يقولون لو تلقاه داخل بلد خارج السوق هذا ليس بمتلقن، بيعه صحيح وشراءه صحيح. متى يكون متلقن للركبان المنهي عنه؟ إذا تلقاهم خارج البلد قبل أن يدخلوا إلى البلد. واضح يا جماعة؟ القول الأول إذا تلقاهم خارج السوق، والقول الثاني إذا تلقاهم خارج البلد. واضح؟ طيب، والصحيح القول الأول، الصحيح القول الأول في ظاهر الأحاديث المصرحة بأنه لا يباح حتى تدخل السوق، لا تباح حتى تدخل السوق. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين نهى أن تتلقى أو أن تتلقى كما تقدم في حديث ابن عمر، نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ السوق، وهذا نص واضح صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الغاية ما هي؟ حتى تصل إلى السوق. طيب مسألة وبها نختم هذا الدرس، من تلقى الركبان فلم يشتري منهم وإنما باع لهم سلعة فما الحكم؟ عكس الآن يا جماعة، رجل تلقى الركبان لكن لم يشتري ولكن باع، خرج علم أن هناك ركبان سيأتون فخرج عنده سلعة أو سلع أو أغنام مثلا يبيعها على هؤلاء الركبان، فما حكم البيع؟ ذهب الحنابلة إلى أنهم إذا غبنوا غبنا يخرج عن العادة فهو بمنزلة الشراء، أي منزلة الشراء في الحكم، أي أنهم بالخيار إذا بلغوا السوق، وهو وجه للشافعية. ووجه آخر للشافعية أن الحديث أن الحديث في الشراء لا في البيع. قال وهذا مقتضى قول مالك بناء على تعليله من النهي بالإضرار بأهل السوق لا بالركبان. والقول الأول هو الأظهر لاشتراك العلة وهي الخديعة والإضرار بالركبان، فتأخذ حكمه. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.